السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في محاضرة حول بيان فضل قيام الليل. جمعت لكم فيها ما تيسر من الآيات والأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين في هذا الباب، وفي هذه المحاضرة بإذن الله لا أذكر إلا حديثا صحيحا أو حسنا. قيام الليل عبادة عظيمة الشأن، أرشد إليها القرآن الكريم وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليها. وأذكر لكم العديد من ثمرات قيام الليل وعظم شأنه، وذلك فيما لا يتجاوز إن شاء الله نصف ساعة. أيها الأحبة، إن بمجرد أن ينوي الإنسان أنه سيقوم ليلة من الليالي ثم يغلبه النوم فلا يقوم تلك الليلة، فإنه يثاب أحسن الثواب على تلك النية. فانظروا إلى فضل الله تعالى. فعن أبي ذر وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل، لاحظ، يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى. هذا رواه ابن حبان وإسناده جيد. إذن هذه صدقة من الله أن هذا الإنسان نام، ليس ملوما على ذلك، فليس مفرطا. وكذلك يكتب له أجر ما نوى، فكأنه صلى مع أنه نام، ذلك ببركة النية التي جمع قلبه عليها قبل أن ينام. فإذا يا أحبتي نستفيد من هذا الحديث أن الإنسان ينوي في كل ليلة أنه سيقوم الليل ويكون صادق مع ربي، فإن تيسر له أن يقوم الليل فهذا هو المطلوب، وإن لم يتيسر فتنفعه نيته بأن يكتب له أجر قيام ليلة. وكذلك يا أحبتي، قيام الليل إحياء لسنة واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها وحث عليها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك القيام حتى في السفر. فعن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة بالليل، لاحظ، يصلي النافلة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به، وهذا حديث رواه مسلم في صحيحه. إذن حتى لو الإنسان كان في السفر يجعل في بعض لياليه قيام الليل، ولكن أنبه إلى أنه من أهم ما يعتني به ركعتا الفجر والوتر في سفره. واختلف العلماء هل يصلي السنن الرواتب أو لا، هذا خلاف بين العلماء، لكن لا يصلي في سفره الرواتب وإنما يعتني بالوتر وركعتي الفجر. كذلك يا أحبتي، قيام الليل أفضل الصلوات بعد الفريضة. يعني ما هو الأفضل بعد الفريضة؟ قيام الليل، كما في الحديث الذي عند مسلم وهو صريح في هذا. وقيام الليل سبب في دخول الجنة. فعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. إذن ذكر ماذا؟ ذكر قال وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، وهذا رواه الترمذي. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا، في بعض الروايات غرفة، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى، انتبه، وصلى بالليل والناس نيام. هذا رواه أحمد، وهو أيضا عند ابن حبان، وحسنه شعيب في مسند أحمد، وقال عنه في صحيح ابن حبان في تعليقه على صحيح ابن حبان إسناده قوي. ومثله أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أحمد أيضا قريب من هذا اللفظ، ولكن فيه أن السائل الذي قال أعدت لمن يا رسول الله، السائل هو أبو موسى الأشعري، قال لمن هي يا رسول الله، إلى أن قال في لفظ حديث عبد الله بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام وبات لله قائما والناس نيام، وقريب من ذاك اللفظ. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، ما هي الآية؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا إلى قوله جزاء بما كانوا يعملون، هذه في سورة السجدة، وهذا الحديث رواه البخاري. إذن هذا الفضل العظيم. وكذلك قيام الليل سبب في كون القائم من الذاكرين لرب العالمين. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. لاحظ، إذا قمت بعشر آيات، يعني لو قرأت الفاتحة وقل هو الله أحد سورة الإخلاص أنت قمت بعشر آيات، لم تكتب من الغافلين. قال صلى الله عليه وسلم ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. هذا أعلى شأنا، هذا قانت، إذا قمت بمئة آية كتبت من القانتين. قال صلى الله عليه وسلم ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، المقنطرين. وهذا رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني، وأيضا رواه ابن حبان وحسنه شعيب الأرناوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. كذلك قيام الليل يا أحبتي يجعل للوجه بهاء وإشراقا. الله تعالى قال في وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم سيماهم في وجوههم إيش من أثر السجود. وقد نقل ابن كثير رحمه الله تعالى عن بعض السلف، ماذا قال بعض السلف؟ قال من كثرت صلاته في الليل حسن الله وجهه في النهار. وقيل للحسن البصري رحمه الله تعالى ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها؟ فانظر إلى جواب الحسن البصري وفقه، فقال لأنهم خلوا بالرحمن، لأنهم خلوا بالرحمن أنار الله وجوههم. وقيام الليل سبب في نجاة العبد يوم القيامة، وسبب في استعداد الإنسان للموت. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. وهذا الحديث رواه الترمذي، وهو من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وحسنه الشيخ الألباني وغيره. إذن يأمر صلى الله عليه وسلم بالعبادة، متى نادى؟ نادى بعد مضي ثلثي الليل، ثم ذكر الموت وذكر الآخرة. فمن قام الليل فالحقيقة أنه مستعد للقاء الله، مستعد للموت، مستعد للانتقال إلى الدار الآخرة. كذلك قيام الليل هو الشرف الحقيقي للمؤمن. فعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. هذا رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وأيضا رواه الطبراني، وقال الشيخ الألباني: حسن لغيره. وكذلك المواظبة يا أحبتي على قيام الليل سبب لترك الذنوب، وكذلك سبب لمغفرة الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومنهات عن الإثم. يعني لاحظ تحصين عن أن يقع الإنسان في الإثم. وهذا الحديث رواه الترمذي، وقال الشيخ الألباني: حسن. وكذلك قيام الليل فيه لذة عظيمة للأرواح، وفيه أنس القلوب وفرح القلوب. فقد كان السلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن سار على هداهم من الأئمة المتقدمين يحبون البقاء في الدنيا لما يجدونه من لذة قيام الليل. قال الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لولا ثلاث لما أحببت البقاء، لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله، ومكابدة الليل. ما معنى مكابدة الليل؟ يعني إنسان يسهر في قيام الليل. قال: ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. وهذا أيضا مروي عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه لم يكن يحب الدنيا لكري الأنهار ولا غرس الأشجار، وإنما لمزاحمة العلماء بالركب وقيام الليل ومكابدة الصيام أو مكابدة الهواجر والصوم في الهواجر. وكان ألذ شيء في حياة السلف ويشتاقون إليه هو أن يكون أحدهم في قيام الليل. روي عن أحد السلف أنه قيل له: ما تشتهي؟ فقال: ليلة بعيدة الطرفين، يعني طويلة، يحيي ما بين طرفيها. والسلف يفرحون بقدوم الليل ويحزنون لفراقه. لماذا؟ لأنه معمور عندهم بقيام الليل. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إني لأقوم الليل فيطلع الفجر فيرجف قلبي وأقول: جاء النهار بما فيه من الآفات. وكذلك قيام الليل سبب في تعافي النفس البشرية من كل أدوائها. من يريد سلامة النفس وصحتها، وهذا جانب مهم، أن يعتني الإنسان بصحة نفسه ليس فقط صحة البدن، فعليه أن يكون من قائم الليل. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ، يعني هذا الإنسان الذي عقد عليه الشيطان، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت العقد كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وهذا اللفظ عند البخاري: إذا تنحل عقده كلها. وكذلك قيام الليل سبب في إجابة الدعاء. كلنا أصحاب حاجات يا أحبتي، فنرفع حاجاتنا في الثلث الأخير من الليل. عن عمرو بن عنبسة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. هذا رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وقيام الليل دليل على أن القائم من المحسنين، كيف ذلك؟ الله تعالى يقول في وصف المؤمنين: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وعن أبي مسلم رضي الله تعالى عنه قال: قلت لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: أي قيام الليل أفضل؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: جوف الليل، أي ثلثه الغابر، يعني الثلث الأخير من الليل، وقليل فاعله. هذا رواه أحمد وهو حديث صحيح. وهذا يرشدنا يا أحبتي إلى فضل قيام آخر الليل. نعم، في رمضان في أول الشهر تصلي مع الناس التراويح، لكن إن استطعت أيضا، والتراويح من قيام الليل كما تعلمون، لكن إن استطعت أن تصلي في آخر الليل فهذا حسن، كما قال عمر: والتي ينامون عنها خير. فالقائم في آخر الليل من أهل الشرف الكبير والقدر العظيم، لأنه يدخل في أولئك الذين هم من أهل إجابة النداء الرباني. روى الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له. الله أكبر، ربنا يدعونا لنسأله فيعطينا. من يدعوني فأستجيب له، ربنا يقول: من يرفع يديه ويسأل؟ من يدعوني فأستجيب له. يدعوك ربك لتناجيه، فلا تنم في ذلك الوقت. يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث في الصحيحين. والإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه جعل هذا الحديث في باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل. والله سبحانه وتعالى يا أحبتي يعجب من الذي يقوم من فراشه وأهله، يقوم من عند زوجته لقيام الليل. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار عن وطائه ولحافه، يعني عن فراشه ولحافه، من بين أهله وحبه إلى صلاته، فيقول الله جل وعلا: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من حبه وأهله إلى صلاته، رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. هذا رواه ابن حبان في صحيحه، وقال شعيب الأرنؤوط صحيح، وأيضا رواه أبو يعلى، وقال محقق الكتاب حسين سليم أسد حديث صحيح. وكذلك الله تعالى يضحك لمن يقوم الليل. فعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم. لاحظ، محبة من الله، ونثبت لله صفة المحبة كما يليق بجلاله، ويضحك سبحانه كما يليق بجلاله. قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. وذكر منهم قال: والذي له امرأة حسنة، يعني حسناء، وفراش لين حسن، فيقوم الليل فيقول الله تعالى: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. هذا رواه الطبراني في الكبير، المعجم الكبير. والشيخ الألباني يقول عن هذا الحديث أنه حديث حسن. كذلك قيام الليل سبب في قضاء الحاجات. يا أصحاب الحاجات، كلنا أصحاب حاجات، نسأل الله أن يقضي حوائجنا التي هي له رضا ولنا فيها صلاح. آخر الليل ارفع يديك تضرع إلى الله، اسجد واسأل الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى ينادي في الثلث الأخير، يقول في ندائه كما مر معنا في الحديث السابق: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. واحد مرة قلت له، قال: عندي هموم كذا كذا كذا. فدللته، قلت: عليك بالثلث الأخير من الليل. قابلني بعد كم يوم قال: والله دعوت ما تغير شيء. فقلت له: سبحان الله، لا تعجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استجاب لأحدكم ما لم يستعجل وسيأتي الفرج. قيام رمضان يا أحبتي له فضل خاص. روى الشيخان، واللفظ هنا لمسلم، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فصلى في المسجد، يعني هذا المسجد النبوي، فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، يعني في اليوم الثاني، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذلك، يعني انتشر الخبر بين الصحابة أن الرسول يصلي قيام الليل في المسجد. قالت: فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، امتلأ المسجد لا مكان فيه. الصحابة سار الخبر بينهم فتنادوا بينهم وهم سباقون في الخيرات، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم، يعني من الصحابة، يقولون: الصلاة، يعني يريدون تنبيه، يعني لعل النبي ما انتبه لهم، نحو هذا. فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، كانوا ينتظرون. فلما قضى الفجر، صلى بهم الفجر، أقبل على الناس صلى الله عليه وسلم ثم تشهد فقال: أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، يعني أنا أعلم بوجودكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، في رمضان. وفي الصحيحين أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا من حديث أبي هريرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أبو هريرة عن حثه على قيام رمضان، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر على ذلك، يعني ما تغير شيء. الناس تصلي في المسجد، كل واحد يصلي لوحده، مجموعة تصلي، الناس يصلون في بيوتهم. وفي رواية البخاري: فبقي الأمر كذلك حتى صدرا من خلافة عمر. ثم ذكر أبو هريرة قصة جمع الفاروق رضي الله تعالى عنه للناس على صلاة التراويح بإمامة أبي رضي الله تعالى عنه. وهذا ما تيسر في هذه المحاضرة أن نتدارسه، لا أريد أن أطيل عليكم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يوفقنا في رمضان لحسن الصيام وحسن القيام وحسن القيام بصالح الأعمال، وأن يتقبل منا سبحانه إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.